وكان يخرج من المسجد، وليس في هذا ترخيص له بترك الجماعة، وإنما هو تعذير. لو أن الناس أحسوا بقيمة هذه الجماعة وعرفوا أن رأس المال هو الدين ما تساهلوا في مثل هذه الأمور، لأنه لو أخرج من مجلس، يعني مجلس فيه عشرات الأشخاص، يعني في مناسبة ثم قيل له أخرج، هذا يكون سهل عليه ولا مو سهل؟ فكيف يخرج من أعظم مجمع للصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام؟ نعم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك وصار بمنزلة العلاج فإنه حينئذ يأكل ويتخلف عن الجماعة، وإن وجد جماعة أخرى يصليها في بيته كزوجته أو أحد من تخلف عن الصلاة من غير قصد، فهذا أكمل وأفضل، هذا في حال الحاجة. ولا يعني هذا أن الثوم والبصل محرمان، لا. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوم حرام هو قال لا، أحرم ما أحل الله، كما في الحديث الصحيح. نعم، الرائحة المذية، نعم، إذا أذهبها لا انتبه الحكم، الحكم يدور مع علته. هل علة النهي عن تعليق الجرس على البهائم تشبه بالنصارى أم الطرب؟ العلة الطرب. يقول هل يجوز إذا أحد توضأ ثم مسح على الخفين ثم صلى ونزعهما في حان الصلاة، يعني في أثناء في حانها وش حانها، يعني حالها أثناء فعلها، إذا مسح على الخفين ثم مسحهما بطلت الطهارة، انتهت الطهارة. يقول إذا تخاصم رجلان وتبين أن الخطأ على أحدهما فيقول المخطئ عليه لا أرضى حتى تذبح لي ذبيحة، هل يكون الذبح والحالة هذه من الذبح لغير الله؟ إذا ذكيت على اسم الله جل وعلا إكراما لأخيه واسترضاء له وإذهابا لما في نفسه فهي لله إن شاء الله تعالى. شخص يقول حفظنا كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والطحاوية ولم يزد عندنا الإيمان، وأراد بهذا الكلام أن ينتقص، أن يتنقص طلبة العلم حيث أنه مشغول بمثل هذا، فهل في كلامي هذا شيء؟ نعم، فيه أشياء، يعني كونك ما استفدت من هذه الكتب دليل على دخيلة في نفسك، فراجع نفسك، اقرأ هذه الكتب وافهم ما في هذه الكتب واحرص على ما يصلح قلبك. يقول ما الأفضل، التمتع والإفراد في الحج؟ ما تنصح من يريد أن يحج، وما الفرق بين التمتع والإفراد؟ الأفضل التمتع، التمتع أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ويحج من عامه، يأتي بعمرة يتحلل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ولا يفرق بينهما بسفر إلى بلده، وأما الإفراد فيأتي بحج مفرد. هذا يقول هل من الأدب لطالب العلم مقاطعة الشيخ بالسؤال؟ وهل من آداب طالب العلم محاجة ومجادلة الشيخ أمام الطلاب وحرمان الطلاب من كثير من العلم بضياع؟ وما قيمة الأدب لطالب العلم؟ الأدب في غاية الأهمية لطالب العلم، في غاية الأهمية لطالب العلم، وإذا لم يتسم طلاب العلم بالأدب فمن يطالب بالأدب؟ وعلى كل حال مسألة المقاطعة بالسؤال الشيوخ يختلفون، إذا كان من يرضى بها فلا بأس بها، إذا كان من يرضى بها بل يطلبها أحيانا هذه لا بأس بها، لا سيما إذا كان الطالب من يفهم أن الشيخ يريد مقاطعته ويريد مداخلته لأنه يفيد في الدرس ويسر الدرس، هذا لا بأس بها. أما إذا عرف من عادة الشيخ أنه يضجر من المقاطعة، والمقاطعة بالفعل تسبب إشكال وإرباك للشيخ، مثل هذه ليست من الأدب. ما حكم لبس الأكوات المصنوعة من الجلود والقادم من بلاد الكفار والصلاة فيها؟ الجلود هذه إذا دبغت طهرت، سواء دبغها مسلم أو كافر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يستثنى من ذلك جلود السباع، جلود السباع والنمور على وجه الخصوص. يقول هل صحيح أن ابن حزم جهمي الجلد كما نقل بعضهم عن ابن عبد الهادي؟ هذه المقولة وإذا كانت غير صحيحة فما عقيدته؟ وهل له مخالفات؟ نعم له مخالفات وله طوام في باب العقيدة، وله مشابه للجهمية في بعض الأبواب، وإن لم يكن جهمية في كل الأبواب لكن فيه تجهم، فيه تنبيه. يلاحظ بعض الأخوة كثرة أو التساهل في أمور الشرك، لا سيما ما يتعلق بالسحر، وإن سمي بغير اسمه من خلال وسائل الإعلام كالقنوات وغيرها، هذا خطر عظيم، يعني هذا اللي يسمونه سلك يمشي على سلك ندق من الشعر، يسمونه احتراف سلك هذا أو سلك، هذا هو السحر بعينه، أو يمشي على الجمر، هذا هو السحر، وهذا التخييل، هذه الشعوذة، وإن سموها بغير اسمه المحترف فلان، إيش المحترف؟ إن كان يفعل ما في مقدور البشر نعم، أما إذا كان فعله غير داخل في إطار مقدور البشر فهذا هو السحر بعينه. اللهم إلا إذا كان ممن تخول له أعماله أن يكون من أهل الكرامات فهذا ممكن، وإلا فالذي يقابل الكرامات الخوارق، هذه خوارق الشيطان. سمع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين
وملائكته. بكتبه وبملائكته وبرسله،
من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف رحمة الله عليه النصوص الدالة على الأسماء والصفات من الكتاب، ثم أردفها بالنصوص الدالة عليها من السنة، ثم ذكر بعض الصفات التي قد يتوهم فيها إشكال أو شيء من التعارض وحل هذه الإشكالات، فذكر منها مسألة الرؤية. قال رحمه الله فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله وبملائكته. وجه الإشكال هنا النص الوارد القطعي المتواتر في مسألة الرؤية الصريح فيه إيهام التشبيه، إيهام لا أقول فيه تشبيه، لكن قد يقول أحد أنه فيه تشبيه، وقد أورده المصنف رحمه الله. الأدلة من الكتاب والسنة على الرؤية انتهينا منها، سمعناها أولا من الكتاب ثم من السنة. النص الذي ثبتت به الرؤية من السنة فيه تشبيه من وجه، كما ترون القمر، فقد يقول قائل هذا تشبيه، لماذا ننفي التشبيه وهنا تشبيه؟ الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يحل هذا الإشكال، وحله سهل، التشبيه لا يكون من كل وجه، لا يلزم من وجود مشبه ومشبه به بالحرف بالكاف أن يكون المشبه مطابق للمشبه به من كل وجه، ولذا التشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فالتشبيه هنا من وجه وهو الرؤية التي لا تحتمل النقيض، في أحد يقول لا نرى الشمس صحوا إلا إذا كان لا يبصر، إذا كان أعمى، في أحد لا يرى القمر ليلة البدر ممن يبصر أبدا. هل يتزاحم الناس ويتضامون ويضامون يلحقهم الضيم في رؤية القمر ليلة البدر؟ قد يكون بين كل واحد والثاني أمتار وكلهم يرى القمر عيانا بدون خفاء، وإذا كان هذا في مخلوق صغير فكيف بالخالق جل وعلا؟ يقول وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان، لأن المسألة كلها مبنية على الإيمان بالله وبكتبه المنزلة، يعني المشتملة على هذه الصفة التي ذكرت في هذه الصفة. الإيمان بالله منه الإيمان بصفاته، ومنها الرؤية أنه يرى في الآخرة لا في الدنيا، وبكتبه التي نزلت بهذه الصفة، وبملائكته التي حملت كلامه إلى الخلق إلى الأنبياء ومنها هذه الصفة، وبرسله الذين بلغوا هذه الصفة إلى أممهم. فعرفنا وجه دخول الإيمان بالكتب والملائكة والرسل، أما دخول هذا الكلام بالإيمان بالله فهو ظاهر لأنه صفة من صفاته، بالكتب لأنها نزلت مقررة لهذه الصفة، بالملائكة لأنهم نزلوا بكلام الله جل وعلا الذي منه هذه الصفة، كما تقدم في الآيات المثبتة للرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب الكفار عوقبوا بالحجب عن الله جل وعلا، دل هذا على أن المؤمنين يرونه جل وعلا. وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا. نعم بلا شك، يعني ما آمن بهذه الأمور ما آمن بالله، لأن الذي لا يرى، الذي لا يرى يعني مع وجوده مع اتصافه بالصفات الثابتة له مع إثبات الرؤية بكلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا مكذب لله. الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم يوم القيامة، أما الرؤية في الدنيا فلا. في الصحيح، صحيح مسلم، واعلموا بأن أحدا منكم نعم لن يرى ربه حتى يموت، يعني قبل الموت ما في رؤية. وقد اختلف الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره، أكثرهم على أنه لم يره، وأثبت ابن عباس الرؤية لكنه لم ينص بأنها بعينيه أطلق، قال رأى ربه، وروي عنه أنه رأى ربه بقلبه. وعائشة تقول من حدث بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية، في رواية فقد كذب. وفي الحديث الصحيح ما سئل عن الرؤيا قال نور أنا أراه، استبعاد، لا تطاق رؤيته في الدنيا لأن الأبصار لا تحتمل ذلك. ولما سأل موسى عليه السلام الرؤيا قيل له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، فكان الجبال الصلبة الرواسي الشوامخ لا تثبت في مقابل هذا النور، فكيف يثبت العبد الضعيف المخلوق من اللحم والدم وما أشبه ذلك، لا يثبت. نور أنا أراه، الحديث صحيح حجابه النور، لا في رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر. ففي الدنيا لا رؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأشرفهم وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا لم يراه، كما قال نور أنا أراه. وصحف بعضهم الحديث فقال نوراني أراه ليثبت الرؤية، لكن الرواية الصحيحة التي يتفق عليها الرواة كلهم نور أنا أن أرى، استبعاد، كما في الحديث الذي يطيل السفر أشعث أغبر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له، فأن يستجاب له استبعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نور أن أرى، هذا في اليقظة. وأما في المنام فالرؤية ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة، ممكنة. في حديث اختصام الملأ الأعلى نعم رأى ربه، وثبت عن بعض الصحابة والتابعين أنهم رأوا. أما في بالنسبة في اليقظة عيانا فلا، لا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لأحد دونه. الرؤية في الدنيا لا تمكن، وفي الآخرة سؤال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. موسى عليه السلام أولا لا يطلب المستحيل فالرؤية ممكنة، لا يطلب المستحيل فالرؤية ممكنة. والجواب بلن تراني، لن تراني، النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولو اقترن بالتأبيد ولو اقترن به لا يتمنوه أبدا، ومع ذلك تمنوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مع اقترانها بالتأبيد تمنوا. فلن لا تقتضي النفي المؤبد. وإن زعم الزمخشري وغيرهم من أهل الاعتزال أنها النفي المؤبد، ورد عليه ابن مالك في ألفيته بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم بذ وسواه فاعضدا، لأن هذه لا تقتضي النفي المؤبد. نعم، كيف؟ إذا رأى الله تعالى، إذا دلت الدلائل والقرائن على أنه وكان من أهلها يعني من أهل الصلاح والفضل ممكن، مع أن بعضهم منكر الرؤية حتى في المنام. على كل حال أمرها سهل، يعني ما جاءت النصوص بنا فيها مثل نفيها في اليقظة. عيانا بأبصار كما يرون الشمس الصحوة ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة بدر لا يظلمون في رؤيته، وهذا أيضا تقدم، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يعني لا يضامون بالتخفيف والتشديد. فلا يضامون من الضيم، يعني لا يلحقهم في ذلك ضيم ولا مشقة، وبالتشديد يضامون يعني ينضم بعضهم إلى بعض، ينضم بعضهم إلى بعض. فإذا تصور مثل هذا في رؤية الشمس والقمر، إذا تصور هذا في مثل رؤية الشمس والقمر وهما مخلوقان، فلا نتصور الحق الخالق من باب أولى. لا يضمون في رؤيتي، في رؤيتي يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، وهم في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، وهي كل مكان واسع لا بناء فيه، بناء مكان فسيح واسع لا بناء فيه، وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. وهذا هو أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، هذا أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، رؤية الباري جل وعلا. ومن حرمها ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أعظم عذاب يعذبون به. ورؤية الله جل وعلا أعظم نعيم يتنعمون به. في كلام ابن القيم رحمه الله يقول: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وعرفنا أن من ينكر الرؤية فهو مكذب لله، مكذب لرسله، جاحد لكتبه وملائكته. المقصود أن هذا مما اتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، ودلت كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فالرؤية ثابتة بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ويرى من فوقهم، يرونه سبحانه من فوقهم من جهة العلو، لأنه في جهة العلو، بخلاف من يثبت الرؤية لا في جهة. وهل يمكن إثبات رؤية شيء في غير جهة؟ ما يمكن. لكنهم تكايسوا ورأوا أن يصدقوا بالنصوص، وأرادوا أن تنطلي أقوالهم هذه على السذج، كأنهم صدقوا بالنصوص وهم في الحقيقة لم يصدقوا، لأن الذي يقول يرى لا في جهة لم يثبت رؤية، لم يثبت رؤية. لن هذه التي جاء النفي بها، يقول عنها صاحب المغني، مغني إيش؟ مغني اللبيب. نعم، يقول: لن حرف نصب ونفي واستقبال، وليس أصله وأصل لم لا، فأبدلت الألف نونا في لن وميما في لم خلافا للفراء، لأن المعروف هو إبدال النون ألفا للعكس، نحو لنسف عن ليكونا، ولا أصل لن لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل والكسائي، بدليل جواز تقديم معمولها عليها، نحو زيدا لن أضرب. يقول: ولا أصل لن لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل والكسائي، بدليل جواز تقديم معمولها عليها، معمول معمولها، نحو زيدا لن أضرب. معمولها أضرب، معمولها أضرب، ومعمول المعمول زيد، فقدم عليها. لكن هل يجوز تقديم معمولها عليها؟ أضرب لن ما يمكن. خلافا للأخفش الصغير، وامتناع، نحو زيدا يعجبني أن تضرب خلافا للفراء، ولأن الموصول وصلته مفرد، ولن أفعل كلام تام. وقول المبرد إنه مبتدأ حذف خبره، أي لا الفعل، لا الفعل واقع مردود بأنه لم ينطق به، مع أنه لم يسد شيء مسده، بخلاف لولا زيد لأكرمتك، وبأن الكلام بدون المقدر، وبأن لا الداخل على الجملة الأسمية واجبة التكرار إذا لم تعمل، إذا لم تعمل، ولا التفات له في دعوى عدم وجوب ذلك، فإن الاستقراء يشهد بذلك. ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه، ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كتابه، في كشافه، يعني التفسير، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه. الزمخشري له كتب في النحو منها الأنموذج كتاب صغير متن، وله أيضا المفصل، كلاهما في النحو خلافا له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل. طيب قد يقول قائل ماذا عن قوله جل وعلا في آخر سورة الحج لن يخلقوا ذبابا، تأبيد ولا غير تأبيد؟ نعم، فيه احتمال أن يخلقوا ذبابا في مكان تأبيد. التأبيد هذا مأخوذ من لن ولا من أدلة أخرى؟ لا شك من أدلة أخرى، لا من لن، ما أخذ من لن وإنما أخذ من أدلة أخرى. قيل ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في فلن أكلم اليوم إنسيا، ها؟ تحديد باليوم. ولو كانت تقتضي التأبيد لوجد التناقض بين التأبيد والتحديد، ولكان ذكر الأبد في قوله ولي تمنوه أبدا تكرارا، والأصل عدمه مع أنهم تمنوه، والأصل عدمه. وتأتي للدعاء كما أتت، يقول كما أتت، وتأتي للدعاء كما أتت لا لذلك، وفاقا لجماعة منهم ابن عصفور، والحجة في قوله لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. وأما قوله قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فقيل ليس منه، لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم، فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو إلى الغائب، بل إلى المخاطب أو الغائب، نحو يا ربي لا عذبت فلانا، ونحو لا عذب الله عمرا، ويرده قوله ثم لازلت لكم خالد خلود الجبال، وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا كقول أبي طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب تفينا، وتلقي القسم بها وبلم نادر جدا، أن يوقع في جوابه كقول أبي طالب والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وقيل لبعضهم ألك بنون؟ فقال نعم، نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة، لم تقم عن مثلهم منجبة. ويحتمل هذا أن يكون على حذف الجواب، أي إن لي لبنين، ثم استأنف جملة النفي، وزعم بعضهم أنها قد تجزم. نعم، ويسأل عن الرؤية لمن؟ هل هي جميع الخلق أو للمؤمنين فقط، يعني في العرصات، أو في للمؤمنين والمنافقين؟ فالكفار لا يرونه أبدا، والمنافقون يرونه في العرصات لا في الجنة، والمؤمنون يرونه في العرصات وفي الجنة، هذا محل خلاف يشار إليه إن شاء الله. بالنسبة لرؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، لا شك أنها ثابتة للمؤمنين في المواقف كلها، وفي الجنة في العرصات وفي الجنة. وأما بالنسبة للمنافقين فقيل يرونه في العرصات لا في الجنة، لأنه محجوب حكم حكم الكفار، نسأل الله السلامة والعافية، بل هم أشد من الكفار لأنهم في الدرك الأسفل من النار. وأما بالنسبة للكفار فإنهم محجوبون عنه في الجنة، وهل يرونه في العرصات وتكون الآخرة مواقف فيرى في بعضها دون بعض، محل خلاف، والخلاف في الكفار أشد منه في المنافقين. استدل النفاة الجهمية والمعتزلة ومتأخري الإمامية والخوارج بما ذكر آنفا لن تراني، وعرفنا الجواب عنه، وبقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، قالوا الأبصار لا تدرك، وإذا لم يوجد مانع من الإبصار فالذي لا يدرك بها لا يرى، وهذا كلام غير صحيح، لأن الإدراك يختلف عن مجرد الرؤية، أنت ترى القمر لكنك لا تدركه ولا تحيط به، وترى الشمس لكن لا تدركها ولا تحيط بها، ترى السماء وأنت لا تدركها ولا تحيط بها، ترى السارية هذه تراها مع صغر حجمها وقربها منك تبصرها، لكن هل تدركها؟ هل تحيط بها من جميع جوانبها؟ أبدا. لأن معنى الإدراك الإحاطة، والإحاطة لا بد أن تكون من جميع الجوانب بالتفصيل، كما يحيط السوار بالمعصم من جميع الجهات. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فترى الشيء، ترى زيد من الناس، لكن هل تدركه من كل وجه؟ هل تحيط به من كل جهة؟ أبدا، لا يمكن أن تحيط به من كل جهة. فإذا كان الإدراك منفي لكثير من المخلوقات، يعني يدرك الإنسان الشيء الصغير الذي يقلبه بين يديه، مع أنه لا يمكن أن يدركه في آن واحد أيضا ولو كان صغيرا، لأنه لا بد أن ينظر إليه من جهة واحدة، ما ينظر إليه من جميع الجهات في آن واحد. أصغر الأشياء لا يمكن أن يحيط به في آن واحد. فإذا كان هذا في المخلوقات كبيرها وصغيرها، فلا أن يكون عدم إدراك الخالق الذي هو أعظم وأعظم وأكبر وأجل من المخلوق من باب أولى. نعم. لا، أنا أقول ما وجد، ما دام وجد هذا في المخلوق الذي يمكن رؤيته ببساطة مع صغر حجمه مع قربه، فكيف يدرك الخالق الذي لا يرى في الدنيا ولا يمكن الإدراك وإحاطة به في حتى في الآخرة؟ الإحاطة والإدراك منفية مطلقا، ولذا جاء نفيها بلا، ما جاء بلن. نعم، جاء نفيها بلا، يعني إذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوقات تدرك اللي خلف هذا؟ ما تدرك. قد يقول قائل إنه وش الفائدة من، وش وجه التعظيم في قوله لا تدركه الأبصار؟ ما وجه التعظيم في قوله لا تدركه الأبصار ونحن ننفي الإدراك عن أصغر المخلوقات؟ نعم نعم نعم، وهو يدرك الأبصار أيضا، أن إدراكه مستحيل. أما إدراك المخلوقات فممكن، ممكن بأنك من جهات متعددة، يعني فعلا لا في آن واحد. نعم، فالمخلوق الذي تريد إدراكه قد يستحيل عليك إدراك من الشمس والقمر، مستحيل، لكن هذه السارية تدور عليها بثواني ثنتين تدركه ما فيها، وهذا أيضا تقلبه بيدك فتدركه. أما الإدراك بالنسبة من المخلوق للخالق فمستحيل، والنفي فيه مؤبد، لا ما جيء بلن. فهذا وجه الفرق، مع أنه جل وعلا يدرك الأبصار على تعددها واختلافها زمانا ومكانا وحالا ومآلا. المقصود أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، هو المحيط بكل شيء. ادرك الأبصار، أن تدري كم في البصر من ايش يسمونه؟ نعم، لا لا، الشعب والخلايا التي فيها نعم، إلا لهم إلها اسم عندهم، يعني لما يكبرونها في التشريح ترى العجائب. نعم، فهو يدركها بتفاصيلها من كل مخلوق. تعالى الله سبحانه وتعالى، من كل مخلوق. شوف إن لما نص على الأبصار يدرك الأبصار، لأن فيها من الأجزاء ما لا يوجد في غيرها، فعظمة الباري جل وعلا لا يمكن أن يدركها المخلوق، يدرك شيئا منها من هذه الحكم وهذه العبر التي تزيد في إيمانه بالتأمل والتدبر. وخير ما يعين على مثل هذا القراءة في مثل مفتاح دار السعادة لابن القيم، ترى العجب إذا قرأت في هذا الكتاب. والله المستعان. نعم نعم، في باب الصحابة من أهل السنة، أما في كثير من أبواب العقائد لا، غير هيئته هذا ما هو، لا ما يكون هو إذا جاء بغير هيئته التي يعرفونها، إذا جاء بغير هيئته التي يعرفونها ينكرونه ولا يلامونه لا يثرب عليه. ولنعلم أن مثل هذا النص مخيف بالنسبة لمن ينكر الصفات، كيف يعرف ربه ولا يثبت له الصفات ويجرده ويعطله من الصفات؟ المؤمنون حينما يتجلى لهم الرب في غير صورته ينفون أن يكون هو ربهم، لأنه على خلاف ما جاءهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاءهم في صفته التي يعرفونها سجدوا له، فماذا عن المعطل؟ بيسجد لما هو بساجد؟ كيف يسجد؟ لشيء لا يعرفه لا بذاته ولا بصفاته. فهذا النص مخيف بالنسبة للمعطلة بما جاءهم من الصعيد ما رأوه هو الأمر، يعني إذا رأوا عن صفته أنكروا أنه ربهم، ثم إذا جاءهم على صفته التي يعرفونها، وين يعرفونها؟ بما جاءهم في الكتاب والسنة، بما جاءهم في الكتاب والسنة. الله جل وعلا جاء في الوعيد في حق الكفار وفي حق بعض العصاة أنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. وجاء أيضا في الحديث الصحيح ما منكم إلا من يكلمه ربه، سيكلمه ربه بغير ترجمان، يعني بغير واسطة. ويلزم من هذا إثبات النظر من قبل الجميع، لكن يبقى هل النظر نظر تلذذ ورحمة أو نظر عذاب؟ يعني الإنسان ما يود أن يقدم على من عصاه، العبد الآذر يصعب عليه القدوم إلى سيده. ففرق بين نظر رحمة ونظر توبيخ، وبين أيضا الكلام لا يكلمه، نعم، نظر كلام تلذذ من الخالق تلذذ به المخلوق لأنه أطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وبين أن يكون كلام تبكيت وتقريع، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الكلام يحتمل أن يكون كلام المنفي كلام التكريم، والمثبت كلام التقريع والتوبيخ، وبهذا تجتمع النصوص. يقول هل كل ميت يجد سكرات الموت وشدته؟ وإذا كان كذلك فما الجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، وأيضا أنها تخرج كما تخرج الشعيرة من العجين؟ على كل حال الناس يتفاوتون في سكرات الموت، وخفة هذه السكرات وشدتها ليست علامة على كرامة الرجل أو ضاعته عند ربه جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يوعك كما يوعك الرجلان منكم، قول مسعود إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل. فمثل هذه لا شك أنها ترفع بها الدرجات، تكفر بها سيئات. لكن جاء في موت الشهيد أنه لا يحس به، وجاء أيضا التخفيف السكرات عن بعض الناس، لكنها لا تدل على أن هذا أفضل من غيره. نعم نعم، مثل الكرامات قد تحصل للمفروق ولا تحصل للفاعل. وين إيه؟ لكن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يوعك، لعل الوعك هذا يكون في مقدمات خروج الروح، الوعك هذا في مقدمات خروج الروح، ولا شك أن الموت له سكرات، إن للموت لسكرات. يقول بعض الناس حينما يذكر حلم النبي عليه الصلاة والسلام يذكر قصة الأعرابي الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الصدقة وجذبه في ردائه ومع ردائه، فإذا ذكر القصة يصف ذلك الأعرابي بالجهل والغلظة وغيرها من الأوصاف. السؤال، هل يجوز أن يصف ذلك الأعرابي بتلك الأوصاف؟ وهل لا يتم توضيح حلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بسب ذلك الصحابي؟ هذا ليس بسب، إنما هو بيان للواقع، ولا يمكن أن يتبين الضد إلا ببيان ضده. يقول وجد من يقول في حديث الجساسة أو يضعفه لتعارضه مع حديث رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها يبقى لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، إن حديث الجساسة يثبت وجود الدجال الآن وهو حي. على كل حال حديث الجساسة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم هو صحيح لا إشكال فيه ولا مرية فيه، والتعارض مع الحديث الصحيح المتفق عليه رأيتكم ليلتكم هذه ممن هو على ظهر الأرض، وهناك في البحر وليس على ظهر الأرض. يقول ما حكم المسح على الجوربين 2 فوق بعض بالتفصيل وما الضابط الجمع بسبب المطر؟ إذا لبس جورب على جورب كما يقول العلم، وإن لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني، الحكم للفوقاني، فلا بد أن يلبس على طهارة وأن تبطل الطهارة بنزعه ولو بقي الأسفل. نعم، على طهارة رجل، لا على طهارة رجل. إيه نعم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إلا بها، فلو تخلف واحد منها ما نفع. جاء تفسير الإيمان بأركانه في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وأشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في صدر الكتاب في مقدمة الكتاب، ثم أخذ يتحدث عنها تفصيلا، وبعضها أدخله في بعض. على كل حال، هذا هو ركن من أركان الإيمان شرع الشيخ يتحدث عنه بما يناسب المختصر، وإلا فالموضوع فيه كتب، فيه مطولات وفيه مختصرات، وهو موضوع كبير يحتاج إلى وقت طويل، لكن الشيخ أجمل الكلام فيه بهذه بحدود صفحة أو صفحة ونصف، نتكلم عليها بقدر الحاجة. يقول رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر. معلوما أن من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهو الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد سهل، لكن المدح على الإيمان بالغيب. هذه الغيبيات التي جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة لا مندوحة عن الإيمان بها والإقرار بها، خلافا للمبتدعة الذين يتأولونها. لماذا؟ لأن عقولهم لا تحتملها، وتأتي أقوالهم ضمن المسائل اللاحقة في هذا الفصل. من الإيمان بالله، من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، هو ركن من أركان الإيمان بالله. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فكل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام لا مندوحة عن اعتقاده والجزم به من غير تردد ولا شك ولا ارتياب. فيؤمن بفتنة القبر، فتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. أما الفتنة هي السؤال، والعذاب والنعيم، العذاب للمخالف والنعيم للمؤمن على ما سيأتي. فيؤمن بفتنة القبر إنكم تفتنون في قبوركم. وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ ونتعوذ بالله جل وعلا من فتنة القبر في كل صلاة، في كل صلاة. والاستعاذة بالله من أربع بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد سنة عند عامة أهل العلم، وإن جاء الأمر بها فالأمر فليتعوذ بالله من أربع، الأمر عند جمهور أهل العلم للندب، وأوجبها بعضهم حتى إن طاووسا كما في صحيح مسلم أمر ولده أن يعيد الصلاة لما لم يستعذ بالله من أربع. فهذا معلوم لدى الخاص والعام. ومقتضى الأمر بالاستعاذة بالله من عذاب القبر أن يقر به كل من يستعيذ بالله منه، يعني من لازم الاستعاذة بالله منه الإقرار به. فالذين ينكرون عذاب القبر كالمعتزلة مثلا، هل يستعيذون بالله من أربع كما جاء في الأمر في الحديث الصحيح؟ هل يتصور أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر وهم لا يعترفون به؟ إذن ما موقفهم من الأمر بالاستعاذة بالله من أربع؟ جوابهم عن مثل هذا الحديث أنه يقول حديث يتضمن عقيدة، لأن عذاب القبر عقيدة، والعقائد لا تثبت بأخبار الآحاد لأنها ليست قطعية. فجوابهم عن هذا الحديث على قاعدتهم المردودة ممكن، يعني إذا كانوا قعدوا أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد فيسهل عليهم أن يقولوا أن هذا ما ثبت بخبر الواحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والعقائد لابد لها من القطع. لكن ثبت عذاب القبر بالقرآن بالدليل القطعي في مثل قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى؟ يوم القيامة ولا في القبر؟ في القبر، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما هي في القبر. كيف يجيب المعتزلة عن مثل هذه الآية وهي قطعية عندهم؟ هي قطعية الثبوت، ودلالتها على عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يعني هذا عطف الشيء على نفسه أو العطف يقتضي المغايرة؟ العطف يقتضي المغايرة حتى هم يقرون بهذا، لكنه الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جيء بمعتزل ليصلى عليه، قد مات، وقد جيء بمعتزل ليصلى عليه قد مات وأدرج في أكفانه وقدم للصلاة عليه. فالمعتزلة يعرفون بعضهم يعرف بعض، فطلبوا من أهل السنة أن يصلوا عليه وألحوا على واحد، فكان من دعائه. الأصل في صلاة الجنازة أنه يدعى للميت، أنه يدعى للميت، والصلاة شفاعة. فكان من دعائه اللهم إن فلانا إن عبدك فلان هذا لا يقر بعذاب القبر فأذقه إياه. ما يحتاج أن يقال مثل هذا الكلام، ما يحتاج أن يقال مثل هذا الكلام، لكن حصل هذا. لا، الموقف ما يقتضي مثل هذا، لأن هذه وفاة، إما أن تصلي عليها وتركها. المقصود أن المعتزلة لا يقرون بعذاب القبر، والسبب في ذلك أن العقول لا تحتمل، وأنه لو نبش المقبور ما شوهد هذا العذاب. وجميع ما جاء في عذاب القبر وما يحصل للمقبور لا يشاهد. يقول ننبش قبر كافر ما نراه يعذب، ننبش قبر مرتاب شاك ما نجد أثر للمرزبة التي يضرب بها، ولا نجد أضلاعه قد اختلفت. حتى أن منهم من قال يوضع مادة للاختبار ثم ينبش بعد ذلك، وضعوا مادة زئبق على ميت ليختبروا هل هو صحيح أنه يأتيه الملكان فيقعدانه، لأن الزئبق ما يثبت معروف، وأسرع المواد في الحركة، فنبشوه بعد ذلك وجدوا الزئبق في مكان. لكن هل بمثل هذه الأمور ترد النصوص الصحيحة الصريحة؟ ترد بمثل هذا؟ هذه أمور لا يحتملها العقل، والقدرة الإلهية فوق ذلك كله. هذه أمور غيبية. كثير من ما يكون بعد الموت لا يحتمله العقل. يعني كيف يحتمل العقل أيضا العذاب في النار؟ كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم، وهكذا إلى ما لا نهاية. وإذا حكم العقل لم يثبت أمام شيء. أمور من أمور الدنيا لا يحتملها العقل، هل تنفى بمجرد عدم احتمال العقل؟ العقل قائد سائق ولا مسوق؟ يجب أن يكون مسوقا العقل. لا شك أن الشرع جعله مناط التكليف، لكن مع ذلك القائد هو النص. والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، لكن أين العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتغير؟ ولو كانت العقول سليمة والفطر مستقيمة ما حكم العقل في الشرع، لأن العقل ضعيف. ومثل هؤلاء يبتلون بالمضحكات، حتى أن ممن يعد من الكبار كبار الفلاسفة الذين يزعمون أنهم أهل العقل وأهل الحكمة يخلو في غرفة وقد فتح للقط فتحة من تحت الباب، يدخل القط ويخرج يستفيد منه، يأكل المفار ويشبه ويأكل باقي الطعام. فلما ولدت الهرة فتح لولدها فتحة أخرى، نعم، فقيل له الفتحة اللي تأخذ الأم ما تأخذ البنت، نعم. يزعمون أنهم كبار، يزعمون أنهم أهم أهل العقول، وأن من سواهم دراويش ما يفهمون، فيبتلون بالمضحكة. وكل من كان الشرع قائده فهو المسدد وهو الموفق، لأنه يأوي إلى قاعدة متينة لا خلل فيها ولا اضطراب. وأما العقل فالعقول متفاوتة، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كل إنسان يقول أنا رأيه والصواب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة، يقول فصدروا عن 11 قولا، أكثر من عدد. فالأقوال المنضبطة هي التي عمدتها ومعولها على النص. وإذا فتح المجال للاحتمالات العقلية المجردة فإن الإنسان لن يصل إلى نتيجة. ولذلك كانت نهايتهم الحيرة، كانت النهاية بالنسبة لهم الحيرة، ويتمنون أن ماتوا على عقائد عوام المسلمين وعلى عقيدة العجائز. فلا بد أن يؤمن بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر، فأما الفتنة هذه الفاء التفريعية وأما التفصيلية، فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبوره. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور، حافظ ابن رجب ذكر في كتاب الله اسمه أهوال القبور قصص تدل على عذاب القبر، هناك رؤى ومنامات وقصص. يقول بعضهم نسي الفأس فنبش القبر، فإذا بيديه ورجليه قد غلت إلى عنقه وأدخل في حلقة الفأس. ذكروا من هذا الشيء الكثير، لكن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأخبار. لسنا بحاجة، عندنا نصوص صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نتردد ولا نشك ولا نرتاب. هناك أشياء تذكر للاعتماد وهناك أشياء تذكر للاعتضاد، يعني ما يعول عليها ولا يعتمد، مثل ما ذكر شيخ الإسلام بالنسبة للأخبار الضعيفة وما يذكر عن بني إسرائيل وما يذكر من حوادث العالم وما يذكر من الوقائع المشاهدة، هذه لا يعتمد عليها ولا يعول عليها في تقرير مسائل علمية، وإنما تذكر للاعتضاد في أشكال، يعني مجرد ذكر لا إشكال فيه، اللهم إلا إذا أدى الذكر إلى تعلق الناس بها، إلى تعلق الناس بها بحيث لا يؤثر فيهم إلا مثله. فإذا ذكرت النصوص ما تأثر، مثل هذه يعرض عنها. ومعول القصاص في القديم والحديث على مثل هذه الأمور، تجدهم يذكرون الناس بها. وكم سمعنا أن شخصا رأى شخصا يحتضر ومن يشرب الدخان فانقلب وجهه عن القبلة أو صار وجهه أسود أو ما أشبه. نقول هذه الأمور إذا ذكرت تبعا بعد ذكر النصوص وتعظيم النصوص في نفوس الناس. الله جل وعلا يقول النبي فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن، ومن أراد كيفية التذكير بالقرآن فليقرأ أول الفوائد لابن القيم. كيف يذكر المؤمن بالقرآن؟ كلام نفيس لا يوجد عند غيره فيما أعلم. وتجد الناس يتعلقون بأمور القرآن يسمع ويتلى ومع ذلك لا يحرك ساكن، فإذا ذكر قصة ولا منام ولا رؤية ولا شيء تأثر الناس. لا شك أن هذا خلل في الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل، وبكى لما سمع قراءة ابن مسعود، وتأثر لما سمع قراءة أبي موسى، وهكذا يسمع طالب العلم على الأسف ما يذكر ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتأثر، فإذا سمع قصة أو حادثة تأثر. تجد القرآن يتلى في كل ليلة من ليالي رمضان، فينذر أن تجد من يتأثر به ويبكي، ثم إذا جاء دعاء الختم تأهب الناس للبكاء قبل أن يحضروا إلى المسجد، تجد قبل الشروع بالصلاة تأهبين. ولا شك أن هذا خلل، ينبغي أن يذكر الإنسان بالقرآن. والحسن البصري يقول تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: في الصلاة، في قراءة القرآن، في الذكر. يقول إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. أنا ما أتأثر، يعني يقرأ القرآن والإنسان لو يتذكر قصة أو حادثة ويصلي ما تأثر بالقرآن الذي يتلى، فلعله يبكي أو يتباكى، لكن هذا كله لا ينفع، لأنه إنما بكى من غير خشية. الفقهاء ينصون على أنه إن بكى في القرآن أو إن تعب من غير خشية لا فصلاة باطلة، لكن أحيانا يكون البكاء مما ينبغي البكاء منه لكنه في غير القرآن. يعني ذكرنا مثال وهذا واقع، يعني شخص يصلي في الدور الثاني من المسجد الحرام وهو مطل على المطاف، والإمام يقرأ آيات مؤثرة بالفعل، وبعض الناس يبكي منها، وهذا الشخص الذي يطل على المطاف يتذكر الحشر، والناس يموج بعضهم في بعض، الناس يطوفون هذا داخل وهذا طالع، والصحن مليان مزدحم، فيبكي من هذا المنظر. هذا الحشر يؤجر على هذا ولا ما يؤجر؟ هذا تشريك في العبادة، تشريك في العبادة. لكن هل هذا التشريك مما يغتفر ويحمد أو هو مما يذم؟ يعني أقرب ما يكون إلى فعل عمر أنه كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، يعني يفكر في الجيوش، عمل طاعة، عمل خير، يعني تشريك عبادة بعبادة. لكن الأولى أن يلتفت إلى ما هو بصدده، وإن كان الأصل فيه مشروع، فيذكر الإنسان بالقرآن ولا يلتفت إلى هذه القصص إلا للاعتقاد، يعني لا الاعتماد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن أناس في القرن السابع السادس الخامس أنهم فرقة من الفرق يتوبون الناس، يتوبون العصاة بأناشيد، يتوبون العصاة بأناشيد، والعصاة إنما يتوبون ويخوفون بالنصوص، قال الله وقال الرسول. فلا شك أن مثل هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو الله المستعان. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، يمتحنون في قبورهم. إذا دفن الميت وأدبر عنه أهله فإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان منكران، بمعنى أنه لم ير مثلهما، ينكر صورتهما، أحدهما جاءت تسميته بأنه المنكر والثاني النكير، والحديث الوارد فيهما قابل للتحسين، وإن ضعفه بعضهم باعتبار أن الملائكة كرام على الله جل وعلا فكيف يوصفون بهذه الأوصاف، والنكارة معروف أنها نسبية، النكارة نسبية، كل ما يعرفه الإنسان ينكره ويستنكره. المقصود أنه يأتيه هذان الملكان فيقعدانه ويجلسانه فيقول له من ربك، من رب، كما جاء في حديث البراء وغير حديث غير ما يشهد له. المؤمن الموقن يقول ربي الله، وإذا قيل له ما دينك قال ديني الإسلام، وإذا قيل له من نبيك قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمؤمن الموقن المصدق في الدنيا. وأما الشاك أو المرتاب المنافق فيسأل هذه الأسئلة فلا يستطيع جوابه، لا يستطيع جوابه. هل لأنه لا يعرف الجواب في الدنيا؟ نعم، قد يكون من أعلم الناس، وقد يكون ممن يدرس العقائد، فالوضع مخيف. من مسألة تحتاج إلى مذاكرة تقول أردد حتى أحفظ، مسألة توفيق من الله جل وعلا. قد يدرس كتب العلم وعنده شك وارتياب فلا يوفق للجواب. الشاك والمرتاب فيقول ها، يريد أن يتذكر شيء كان يقوله في الدنيا، كان يسمع الناس يقولونه وقرأه في كتب أهل العلم، ومع ذلك كأنه يستثبت أو يطلب أو يستنجد بجواب، لكن لا جواب، لا أدري. كان يقول هذا الكلام ويردد مع المؤذن ويقول لا إله إلا الله مع الناس، لكنه يأتي بما يناقضه، يقول لا إله إلا الله يطوف على قبر أو يذبح لغير الله جل وعلا، هذه لا تنفع. وهذا يدل على أنه قد يقول لا إله إلا الله ولم يقر الإيمان في قلبه بل بلسانه، كما كان المنافقون يفعلون، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا هم أهل الثبات، هم أهل الثبات، لأنهم اعتمدوا وعولوا على نصوص ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. في الدنيا ثابتون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيلة الحياة ثابتون، ثبتهم الله جل وعلا، وعند الممات وعند السؤال وليكن طالب العلم على خوف دائم ووجل، لأنه جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود وغيره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله بعمل أهل الجنة والأول بعمل أهل النار فيدخله. والأعمال بالخواتيم، لكن من عبد الله جل وعلا صادقا مخلصا قلبه سليم من الدخائل فإنه يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. جاء في بعض الروايات قيد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، الثاني يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكن من تصرف سلف هذه الأمة ومن واقعهم يدل على أنهم لم يقيدوا المطلق بالقيد. ومع وجود هذا القيد فإن الإنسان لا يضمن، لأنه إن ضمن فقد زكى نفسه وقد نهي عن ذلك، فيبقى خائفا وجلا، يحسن الظن بربه لكن يسيء الظن بنفسه وبعمله، فيحرص على الإخلاص. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب الشاك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، مطرقة كبيرة، وقد تبدل الميم همزة إرزبة، ويطلق الناس العامة ما زالوا يقولون مرزبة إلى الآن وهم يطلقونه، وهي تشبه العصا الغليظة محددة الطرفين تكسر بها الصخور، بعض الجهات سميها إيش هيب، نعم موجود حول أطراف الرياض يسمونها بالهيب. على كل حال المرزبة والرزبة هذا ما زال مستعمل ومتصور، والضرب بها هي تكسر الصخور، والمقصود التي تكسر الصخور هذه المحسوسة، مع أنها لا نسبة لها مما لا نسبة لها بالنسبة لما يضرب به الشاك والمرتاب، لأن هذا تقريبي أو المشاركة في الاسم فقط لأنه كما جاء عن ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ويخطئ من يرسم بعض الصور لما جاء في النصوص من أمور الآخرة، لأن هذا تهوين من شأنها، هذا تهوين من شأنها، والله المستعان. فيضرب بمزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق، يعني مات، لأنه لا يحتمل هذا الأمر. وقد جاء في الحديث الصحيح لولا أن تدافنوا لا أسمعتكم، هذه الروايات لولا أن لا تدافنوا لا أسمعتكم، ولولا أن تدافنوا يدفن بعضكم بعضا من كثرة الأموات لسماع المعذبين في قبورهم، ولولا أن لا تدافنوا أيضا لكثرة الأموات كثرة بحيث لا يستطاع أن يدفن كل من مات لعدم القدرة على ذلك. قال ولو سمع الإنسان والصائق، وفي بعض الروايات إلا الثقلين، إلا الثقلين، فيشمل المكلفين. والحكمة من عدم سماع المكلفين ما نص عليه بأنه لو سمعها لصائق، وأيضا عدم سماعها لأن الامتحان بها في حال كونها غيب، أما إذا كانت في عالم الشهادة فلا امتحان بها إذا وصلت إلى عالم الشهادة. نعم، يعني الكلام على المؤمن الذي يجيب، وأيضا الشاك أو المنافق المرتاب الذي لا يجيب. طيب، عندك بين أو من تمام القسمة شخص مسلم مرتكب لمعاصي، وآخر غير شاك ولا مرتاب لكنه كافر غير متردد، جازم بكفره، لأن المرتاب المنافق، فماذا عن الكافر وماذا عن المسلم العاصي؟ وجاء تعذيب بعض العصاة والتنصيص عليهم في الأحاديث الصحيحة. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، فهم يعذبون في قبورهم، لكن لا يعذب عذاب المرتاب. المسلم العاصي يعذب في قبره لكنه لا يعذب عذاب المرتاب، كما أن الكافر غير المرتاب في كفره يعني قيل إنه من باب أولى. نعم، شو هذا الكلام؟ حتى الجواب يشمل، هل يسأل العاصي أو لا يسأل؟ يعني إذا سئل المؤمن فمن باب أولى العاصي، فإذا سئل هل يجيب أو لا يجيب على حسب ما يقر في قلبه، إن كان موقن بأن الله ربه وأن محمد نبيه وأن الإسلام دينه يجيب، لأنه داخل فيه الموقن. من يسأل هذه الأسئلة؟ هل كل من مات يسأل؟ جاء في الشهيد وجاء أيضا في المرابط أنه يؤمن الفتان، هذا بالنسبة للشهيد. بالنسبة للمرابط، وهل نقول أن الأنبياء والصديقين من باب أولى لأنهم أعلى منزلة، أو نقول أن النصوص عامة؟ أما بالنسبة للأنبياء الذين يسأل عنهم، هم يسألون، يسأل عنهم من نبيك، فالمتجه أنهم لا يسألون، المتجه أنهم لا يسألون، لكن يبقى من عداهم ممن لم ينص على أنه لا يسأل مثل هذا يدخل في عموم النصوص. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق، مات، ما يحتمل. ثم بعد هذا السؤال كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد هذه الفتنة والاختلاف في الأجوبة ينقسمون إلى قسمين، منهم المنعم ومنهم المعذب، إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. المؤمن الذي يجيب ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، مثل هذا يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، وقبره يكون عليه روضة من رياض الجنة. وأما الآخر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويعذب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة الكبرى البعث، بعث الناس من قبورهم، ووصفها بالكبرى يدل على أن لها قسيما هي القيامة الصغرى. والقيامة الصغرى نعم الموت، موت كل إنسان بحسبه، من مات قامت قيامته. وإذا مات الناس كلهم بالنفخ في الصور هذه أيضا قيامة، لكن القيامة الكبرى هي نفخة البعث ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظر. نعم نعم. هذا يجر إلى سؤال، يعني هل النعيم على الجسد أو على الروح، والعذاب على الجسد أو على الروح، أو عليهما معا؟ لأنه قد يقول قائل مات فلان التقي الصالح ثم نبش قبره لغرض من الأغراض فإذا به قد أكله الدود، هل هذا في نعيم قد أكله الدود؟ وكافر لا تأكله الأرض منه، ها؟ كيف؟ نعم، الذي يتجلجل، الذي خسف به هو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هذا لا تأكله الأرض. السؤال هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهم؟ أما في الدنيا فلا شك أن العذاب على البدن، والروح تتألم تبع له، لكن الأثر كله على البدن. وأما بالنسبة للبرزخ نعم العكس، الروح هي التي تتعذب والبدن تبع لها. وفي القيامة نعم عليهما، فقد يكون البدن متحلل منتن يأكله الدود، والدود يدخل من أذنه ويخرج من عينه وهو في نعيم دائم، لأن من لا تأكله الأرض، من حرم الله على الأرض أن تأكله هم الأنبياء والشهداء. الروح ما تفنى، الروح لا تفنى، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والبدن. الإنسان الأصل فيه نفسه، لكن جاء في النصوص ما يدل على الثقلين، إلا الثقلين نعم مكلفين. نعم، من استوت حسناته وسيئاته، وهذا إنما يكون بعد في الوزن. نعم لا، فماذا عنه في القبر؟ نعم، هو الأمور التي يعذب عليها في قبره منصوص عليها، حتى خص بعضهم عذاب القبر، الحديث فيه وأن عامة عذاب القبر عليه، يعني على البول وعلى النميمة. فهل العامة الغالب أو الكل؟ مسألة خلافية بين هذين. فمن قال إن عصاة الموحدين لا يعذبون في القبور إلا من ارتكب هذين الذنبين العظيمين قال لا يعذب، ومن قال إن عامة يعني أكثر فقد يعذب على غيرهما، والله أعلم، هذا شيء ما تدركه العقول، وهذه أمور يقتصر فيها على موارد النصوص فقط، وليس للإنسان أن يسترسل بدون قائد بدون نص. ما أعرف فيه، لا تأكل، ذكرنا هذا، لا تأكل أرض الجسد، الشهيد ما تأكل أرض، والله جل وعلا حرم على أرض أن تكون لحوم الأنبياء، هذا ما ذكرنا. ودنا الإخوان، أنا مقرر أن ننهي الكتاب في نهاية الفصل، ما ودنا نتوسع أكثر من هذا. يقول ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد، لأن الأجساد التي تحللت، التي تفرقت، التي تمزقت، ومنها من مات في البر، ومنها من مات في البحر، ومنها من أكلته السباع، هؤلاء يمطرون 40. يقول أبو هريرة لا أدري 40 يوم أو 40 سنة بماء يشبه ماء الرجال، فينبتون تنشق عنهم الأرض، وأول من تنشق عنه الأرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول في الحديث الصحيح فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، في رواية باطش يعني آخذ بقوة مستمسك، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لما صعق. المقصود أن الناس بعد هذه الفتنة تعاد وبعد القيامة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد، فالأجساد تعاد فتعاد إليها الأرواح وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلم، تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه ويوم تقوم الساعة، تقوم القيامة الكبرى، تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والنصوص في هذه كثيرة متظاهرة وأجمع عليها المسلمون. يعني القيامة الكبرى الذي ينكرها منكر للبعث، منكر لركن من أركان الإيمان، كافر نسأل الله السلامة والعافية، بل ثبوتها بالإجماع. وكيف ينكر قيام الناس من قبورهم ويتم مع ذلك الجزاء والحساب الذي هو نتيجة التكليف؟ يعني كون الناس يكلفون بالأوامر والنواهي، توجب عليهم الواجبات، حرم عليهم المحرمات، ثم بعد ذلك لا يجازون أو يجازون بدون بعث، كل هذا لا ينفع، إنما يتم البعث، تقوم القيامة الكبرى، ثم بعد ذلك يجازون بأعماله. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقول الكافر من بعثنا من مرقدنا، فيجاب يجيبه المؤمن هذا ما وعد وصدق المرسل. هذا الوعد، لأن الأول لا يقر والثاني يقر، صدق مؤمن. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين في سورة المطففين. فعلى الإنسان أن يتقي أهوال هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم حفاة عراة غرة، حفاة غير منتعلين ولا في أرجلهم ما يقيهم، وعراة ليس عليهم ما يستر العورات، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف، الغرلة القلفة التي تزال بالختان، التي تزال بالختان، فيرد عليه كل ما أخذ منه أو كل ما سقط منه أو كل ما فقده بعد تمام صحته وعافيته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ولا يدرى ما الميل، أميل المسافة أم ميل المكحلة، ولو قدر أنه ميل المسافة فالأمر عظيم والهول شديد، لأنها مع بعدها آلاف أو ملايين الأميال محرقة ومؤذية قاتلة أحيانا، فكيف إذا دنت بمقدار ميل؟ تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق لأن الحرارة تسبب العرق، لكن هذا العرق على قدر الأعمال، فمنهم من يلجمه العرق ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من العرق إلى حقويه، ومنهم من هو إلى ركبتيه، ومنهم من هو إلى كعبيه. ولا داعي لأن يقال أن هذه المقاييس مختلفة، فكيف يعمم الجميع بحكم مختلف؟ ولا حاجة بنا إلى أن نقول أن النظائر تضم إلى بعضها، فالذين يلجمهم العرق في مكان واحد والذين العرق يصل إلى حقويهم في مكان واحد والذين إلى ركبهم في مكان واحد والذين إلى أكعابهم في مكان، لسنا بحاجة إلى مثل هذه التفاصيل، بل علينا أن نسلم. لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل إلا إذا تصورنا أن ما يقع في الآخرة نظير ما يقع في الدنيا، نحتاج إلى مثل هذا التفصيل. وإذا قلنا أن ما يقع في الآخرة شيء لا يخطر على البال ولا تطيقه العقول ولا تدركه إلا ما نص عليه، لسنا بحاجة إلى مثل هذا التفصيل. ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. قد يقول قائل أن الشمس محرقة مع بعدها، وما زال الناس يحرقون بها المواد القابلة للاشتعال، تأتي إلى مرآة إما عاكسة أو مكبرة فتضعها على خرقة أو على ورقة فتسلط عليه تحرقه. وبعض الناس يحصل عنده الحريق في بيته ولا يعلم سبب، ما فيه شيء محرق، كهرب ما تأثر ولا في غاز ولا في شيء، تجد زجاجا عاكسا عكس ضوء الشمس إلى هذا المكان الذي احترق. وقد يتسبب في ذلك بعض شياطين الجن فيحرقون. حصل هذه عقوبات تحصل لبعض بني آدم. المقصود أن النار محرقة مع بعدها، فلماذا لا يحترقون إذا قربت؟ نقول إنما بعثوا للبقاء لا للفناء، مع ذلك يحصل لهم من الأهوال ويبقون معه ليتم مراد الله جل وعلا. ويجم العرق فتنصب الموازين، تنصب الموازين، الموازين جمع هكذا جاءت في أكثر النصوص، لما ثقلت موازين من خفت موازين، وجاء في الأحاديث الإفراد في القرآن ونضع الموازين القسط. وفي السنة ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ونصوص كثيرة جاءت بالإفراد لكن الأكثر منها المجيء بالموازين بالجمع. فهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة أو لكل أمة ميزان اختص بها؟ لأن الجزاء يختلف، هذه الأمة جزاؤها أعظم من الأمم السابقة، كما جاء في حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمن استأجر أجيرا إلى آخره، دليل على أن جزاء هذه الأمة أعظم من غيرها من الأمم. فلكل أمة ميزان أو لكل صنف ميزان أو لكل شخص ميزان. قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الآن موازين جمع، جمع في مقابل مفرد أو في مقابل جمع، موازينه ما قال موازينهم، نعم يعني المفرد هذا مقابل الجمع، موازين موازينه. الآن مقابلة جمع بمفرد، لو كانت مقابلة جمع بجمع لقلنا القسمة تقتضي الإفراد، يعني لكل واحد ميزان. من ثقلت موازينهم يعني لكل واحد ميزان، لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد آحاد، فيكون لكل واحد ميزان. لكن الآن مفرد يقابله جمع، لكن ماذا عن قوله فأولئك هم المفلحون؟ ما قال هو المفلح، لأن الآية فيها إشكال. نعم يعني لو اضطردت الآية فقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هو المفلح، أو فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، يعني هل هذا خلل في النظر؟ لا. لماذا؟ لأن من يعاد عليها الضمير بالإفراد ويعاد عليها الضمير بالجمع، يعاد عليها الضمير بالإفراد باعتبار لفظها ويعاد عليها الضمير بالجمع باعتبار معناها، فعاد عليها الضمير باعتبار اللفظ ثم عاد عليها الضمير بالجمع باعتبار المعنى، فلا إشكال. وتبقى المسألة خلافية، هل لكل شخص ميزان أو لكل صنف ميزان أو لكل أمة ميزان؟ وعلى كل حال مثل هذا التفصيل يحتاج إلى وقت، له كتبه، كتب التي تحدثت عن الآخرة كالتذكرة للقرطبي وهو من أفضل ما كتب، والبحور الزاخرة السفاريني، كتب كثيرة كتبت في الموضوع مطولة ومختصرة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الجمع قالوا جمع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، عندما يقولنا الميزان واحد يقول جمعت الموازين باعتبار الموزون، كأنه قال فمن ثقلت حسناته المتعددة ومن خفت حسناته المتعددة. ويلزم من ثقل الموازين، من ثقل الحسنات، خفت المقابل السيئات، لأن الوزن للأعمال، الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فإذا ثقلت ورجحت الحسنات طاشت السيئات والعكس. ومن خفت موازينه، خفت موازينه يعني خفت حسناته التي وضعت في الميزان، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالذي يوزن العمل، الذي يوزن العمل. وقد يوزن الشخص، يعني ابن مسعود لما رقي على الشجرة، شجرة الأراك، وأراد أن يقطع منها، تع تعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لأثقل في الميزان من كذا، ويؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوض، دل على أن صاحب العمل قد يوزن، لكن ليس كل الناس يوزن، والأصل أن الوزن للعمل لأنه هو الذي ترتب عليه الجزاء، لكن قد يوزن صاحب العمل. من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته على سيئاته هؤلاء هم المفلحون. والفلاح كلمة جامعة تجمع الخير كله، تجمع أطراف الخير بخلاف الشقاء. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول أهل العلم قد خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، يعني من فاقت آحاده عشراته، إذا كان لا يجزى بالسيئة إلا سيئة واحدة ويجزى بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا شك أن من ترجح هذه السيئات مع عدم المضاعفة على الحسنات مع المضاعفات الكثيرة 700 لا شك أن هذا خسران. فأولئك الذين خسروا أنفسهم، من مسألة خسارة أموال تعوض أو لا تعوض، الخسارة الحقيقية خسارة الدين التي يتبعها خسارة النفس والأهل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، تنشر الدواوين التي فيها المكتوب الذي كتبه الملكان الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بدقة، يحسب كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يكتب كل شيء، تكتب الحسنات وتكتب السيئات، والخلاف فيما لا إثم فيه ولا أجر، هل يكتب ولا يكتب؟ من أعلم يقول يكتب كل شيء حتى ما لا ثواب فيه ولا عقاب عليه يكتب، ثم بعد ذلك يهدر. ومنهم من يقول ما لا يكتب إلا ما يثاب عليه ليوضع في كفة الحسنات، وما يعاقب عليه ليوضع في كفة السيئات. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأتي الإنسان بالسجلات من الحسنات والسجلات من السيئات، وهناك البطاقة، وحديث البطاقة معروف: تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الذي يأخذ كتابه بيمينه هذا هو الناجي الذي ثقلت موازينه، وأما الذي يأخذ كتابه بشماله فهو الذي خفت موازينه. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو من وراء ظهره هل هذا قسم أو قسيم؟ يعني هل هم ثلاثة؟ إذا قلنا قسيم صاروا ثلاثة، صار منهم من يأخذ الكتاب باليمين، ومنهم من يأخذ الكتاب بالشمال، ومنهم من يأخذ الكتاب من وراء ظهره. ها؟ يعني هل هما قسمان أو ثلاثة؟ قسمان، نعم، ما في ثالث، لكن الآخذ الكتاب بالشمال لا شك أنه يأخذه بيده الشمال اليسرى التي توضع وتلوى من وراء ظهره، من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هذا عبارة عن العمل الذي يتطير به ويتشاؤم منه أو يتفاءل به، فإن كان حسنا ويتفاءل به كما يصور له بصورة الشاب الحسن الذي يأتي وجهه بالخير، كما أن العمل السيء يتشاءم به صاحبه لأنه يصور له صورة رجلا قبيح المنظر، فيقول له: من أنت الذي وجهك لا يأتي بالخير؟ فهو من هذه الحنثية سمي طائر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح لا يحتاج إلى تقليب وإلى عناء وإلى تعب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وفي هذا في كونه منشورا لا شك أنه زيادة سرور بالنسبة لصاحب العمل الصالح، وزيادة حزن وكآبة بالنسبة لصاحب العمل السيء، صاحب السيئات، لأنه أول ما يواجه به عمله فينظر إلى هذه الأعمال السيئة فيزداد حزنه.